أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الباب 157، باب تحريم إذاعة سر المؤمن وأن يروي عليه ما يعيبه وعدم جواز تصديق ذلك ما أمكن. هذا الباب من أهم الأبواب التي تتحدث عن ثقافة احترام المؤمن والحرمة التي جعلها الله تبارك وتعالى له، والمنزل الذي حباه الله تبارك وتعالى بها، وأن للمؤمن من الناحية الاجتماعية حرمة كبيرة عند الله تعالى لا يمكن أن تهتك بحال إلا أن يكون هنالك ما يوجب نزع هذه الحرمة من قبل نفسه. ومن هنا تجدون بأن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت في العنوان، الأمر الأول عدم جواز كشف أسرار المؤمن وما كان خافيا على الآخرين، والثاني عدم جواز حكاية ما فيه معيبة له أو منقصة عليه، والثالث الذي هو أهمها بالنسبة للسامع، لا ينبغي تصديق ما يقال بحق أخيه المؤمن. بالنسبة إلى الأول، انظروا إلى رواية عن عبد الله بن سنان قال: قلت له، يعني للإمام الصادق عليه السلام، عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم. قلت: يعني سفلتيه؟ قال: ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره. ها، يعني الإمام يريد أن يقول له: لا تتصور بأنني أتحدث عن عورة المؤمن المعروفة في باب التخلي، يعني العورة بالمعنى العرفي الموجود عندنا، بل أريد من العورة هو السر الذي ينبغي ألا يفتضح به المؤمن. هذه واحدة من الثقافة الأخلاقية التي دعينا إليها، بأن لا نكشف أسرار الآخرين ولا نتحدث عما يخفى على الناس من أسرار إخوتنا المؤمنين حتى ولو كانت ذنوبا. اليوم شغلنا الشاغل، أتكلم عن نفسي وأمثالي، هو أن نتحدث عن ما فعل فلان وما فعلت فلانة وكيف تصرف فلان وكيف تصرفت فلانة وحال الزوجين فلان وفلان وحال الأقرباء، مع أنهم لا يقبلون بأن نتكلم عنهم ولا يقبلون بأن تكشف أسرارهم. عائلة بينها خلاف، لمن نتحدث للآخرين عن وجود هذا الخلاف بينهم؟ شخص يعاني من مسألة عند أولاده ويريد أن يعالجها، لماذا نذهب ونتحدث للناس عنها وما يلاقي، حتى ولو كانت على نحو الاشتكاء لحاله وأننا نشاركه الهم؟ لكن لا يصح لنا، لا ينبغي لنا من هذه الناحية إذاعة سره. انظروا، هنالك فرق بين الجانب القانوني في الشريعة وبين الجانب الأخلاقي. ما كان داخلا تحت الوجوب تحت الحرمة هو قانوني، أي إلزام، فيه إلزام ينبغي على الإنسان أن يلتزم به، فمتى ما خرج عنه هو خارج عن القانون وخارج على القانون. إذا ترك الواجب أو استباح المحرم فهو خارج على القانون. أما بالنسبة إلى الأخلاقي، الأخلاقي ما كان من قبيل المكروهات، ما كان من قبيل المستحبات، هذا أمر ماذا قال؟ هذا أمر أخلاقي ينبغي أن يلتزم به الإنسان أيضا. وبالتالي انظروا، الإمام عليه السلام ما عبر عن أنه ينبغي أو لا ينبغي، وإنما عبر عنها بالحرمة، لأن عبد الله ابن سنان رضوان الله عليه عندما سأله قال له عورة المؤمن على المؤمن حرام، الإمام أجابه نعم يعني حرام. فبالتالي إذاعة سر المؤمن من الحرمة بماذا؟ بمكان، ولذا ينبغي مراعاته، وبالخصوص إذا كان ما يقال عنه يراد منه هدم مروءته وشينه كي يسقط بين أعين الناس. أحيانا هذه الثقافة ثقافة كسر الآخرين، ثقافة انتقاص الآخرين، ثقافة هدم مروءة الآخرين في أعين الناس، ثقافة أصبحت ماذا؟ أصبحت سائدة، بالخصوص مع دخول الجانب السياسي في معترك الحياة اليومية. بالتالي المنافسات السياسية، المنافسات الوجاهتية، هذه كلها تدخل في باب مهيئات ظروف هدم مروءة الآخرين. من هنا إذا أردنا أن نتحدث عن الأمر الثاني، أنه يحرم عيبه وشينه، سوف نجد أن هذا له علاقة وطيدة بالمجتمع الشيطاني، بل حتى المجتمع الشيطاني يرفضه. انظروا في واحدة من الروايات، المفضل ابن عمر قال لي أبو عبد الله عليه السلام يوما: من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروءته ليسقط من أعين الناس، أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان. انتهت الرواية. انظروا، من روى على مؤمن الرواية يعني حكى عنه حكاية، نقل عنه حادثة، كان القصد منها أنه يريد أن يشينه، أن يهدم مروءته كي يسقط من أعين الناس. يوجد هنالك مجتمعان، توجد هنالك ولايتان، ولاية الله تبارك وتعالى وولاية الشيطان. مجرد أنه قام بهذا الفعل، انظروا، أخرجه الله، والإخراج الإلهي ليس كما هو عندنا بأننا نأتي ونخرجه من داره ونقول له اذهب، بعبارة أخرى نسقط عنه جنسيته، نسقط عنه انتماءه. هذا هو في المنظور الإلهي هو عبارة عن رفع يد الرعاية الإلهية عنه، لأن المجتمع الإلهي، المجتمع الإلهي والمجتمع الذي يدافع عنه الله تبارك وتعالى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، المجتمع الإلهي هو المجتمع الذي يمنع فيه الله تبارك وتعالى ويكفلك بنصرك، إن تنصروا الله ينصركم وكذلك يمنع عنك إنا كفيناك المستهزئين. أما إذا أخرجك من هذا المجتمع، أخرجك إلى أي شيء؟ لا يخرجك إلا إلى ولاية الشيطان، إما ولاية الرحمن وإما ولاية الشيطان. فإذا أخرج الإنسان من ولاية الله أدخل في ولاية الشيطان، انظروا، ومع ذلك لا يقبله الشيطان. هذا الحديث حديث في حد نفسه يحتاج إلى تأمل، لا هو في ولاية الله ولا هو في ولاية الشيطان، حتى الشيطان لا يقبلوا بهذا الفعل، ولذلك لا يريدوا حتى في ضمن زمرته من ضمن مجتمعه، لا يقبلوا بمن يهدم مروءة الآخرين، بمن يشين الآخرين، بمن يريد إسقاط الآخرين من أعين الناس. أحيانا انظروا إشارة قد يراد منها إسقاط الآخرين. يعني نتحدث في حديث وشخص يعني يؤشر بيده، يعني لا عبرة بفلان، لا قيمة له، أو يغمز بعينيه. برو هذا الفعل الذي أيضا هو يريد به هدم مروءته، يريد شينه، هذا الفعل في حد ذاته لا يفرق عن القول، لا يفترق عن القول الذي يراد به هدم مروءته. ها، بالتالي انظروا نفس هذا القصد، يعني قصد هدم مروءة الآخرين ليسقطوا من أعين الناس، في نفس هذا القصد إخراج من ولاية الله إلى ولاية الشيطان، ثم لا يقبله ماذا؟ الشيطان. فإذا لم يكن مقبولا من الرحمن ولم يكن مقبولا من الشيطان، فلا هو في هذه الدائرة ولا هو في هذه الدائرة، أي بمعنى أنه أسفل حتى من الشياطين. إذن يوجد عندنا مجتمع، هذا المجتمع الذي يرفض أتباعه حتى من قبل الشياطين، فالشياطين لا يقبلون بهم. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الثاني. وبالتالي يعني توجد عندنا روايات أخرى أيضا تتحدث عن نفس هذا المضمون. أما بالنسبة إلى الثالث، انظروا ثالث، محمد ابن الفضيل عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول: محمد، سألته، قلت له: جعلت فداك، الرجل من إخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه، فأسأله عنه فينكر ذلك، وقد أخبرني عنه قوم ثقات. انظروا كم عندنا من الأصدقاء ينقل لنا بأنه يفعل كذا ويفعل كذا، لكن عندما نسأله يستغرب، يقول: لم أفعل كذا. الآن من نصدق؟ نصدق الثقات الذين نقلوا لنا، أم نصدقه من حيث إنكاره؟ ها، وبالتالي أحيانا ينقل لنا بأن فلان يتعامل كذا مع زوجته، يتعامل مع أولاده، يتعامل مع جيرانه، وعندما نعاتبه يقول: بأنني لم أفعل كذا. نصدقه أو لا نصدقه؟ انظر الإمام ماذا يقول له: فقال لي، يعني بعد أن محمد قال له بأن هؤلاء ثقات الذين أخبروني، فقال لي: يا محمد، كذب سمعك وبصرك عن أخيك. أنت حتى لو ترى بعينك، حتى لو تسمع بأذنك، كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك 50 قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم. انظر ما معنى القسامة. القسامة يعني عندنا في الفقه مسألة بأنه إذا قتل شخص ولم يعلم قاتله، لكن وجدنا ما يشير إلى شخص ما، مثلا وجدنا هوية شخص، وجدنا آلة حربية تعود له، وجدنا منديل له، جهاز يرتبط به، فبالتالي هذه يسمونه لوث، يعني يتهم هو به. لكن ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى 50 شاهد يقسمون بأن هذه الحاجة له، هذه تسمى قسامة، 50. فبالتالي الإمام ماذا يقول له؟ لو جاءك 50 قسامة وشهدوا عندك وقالوا لك رأيناه سمعناه فعل كذا، وهو يقول لم أفعل. ما هو الواجب عليك؟ واجب عليك أن تصدقه وتكذبهم. انظروا، هذا معنى بأنه عدم جواز تصديق ذلك ما أمكن. ثم بعد ذلك ماذا قال له الإمام عليه السلام؟ ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروءته، فتكون من الذين قال الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ها، لما؟ لأنه السامع للفاحشة والمتحدث فيها من ناحية الحكم هو تماما كمن ابتدأها، كما في الحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله: ومن سمع فاحشة فأفشاها كان كمن أتاها، يعني تماما كالذي فعلها. ومن سمع خيرا فأفشاه كان كمن عمله. طبعا حتى من الآثار التكوينية أن المعير لأخيه المؤمن لا يموت حتى يرتكب ما عيره به. انظروا في رواية منصور بن حازم يقول: قال أبو عبد الله عليه السلام: قال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله: من أذاع الفاحشة كان كمبتدئها، ومن عير مؤمنا بشيء لا يموت حتى يركبه، يعني حتى يركب ذلك المنكر. بالتالي لا يجوز إذاعة سر المؤمن ولا رواية ما تشينه وتسقط مروءته، وينبغي عدم تصديق ما يقال فيه. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.